قال مسلم رحمه الله تعالى، هو مسلم ابن الحجاج أبو الحسين القشير النيسابوري الإمام الحافظ. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد الرازحي فارس قال حدثنا يحيى بن يحيى روى التميم النيسابوري قال قرأت على مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان ثقة قال عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق. هذا يدل على يعني أن جهة العراق والمقصود بالمشرق أشد الكفر هناك يعني، وكان فارس في ذلك الزمن، وهكذا الفتن ظهرت من جهة المشرق حتى في قمن بعد الإسلام، والآن الرافضة شرهم مستطير في العراق وإيران، الله يكفي المسلمين شره. قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. قال حدثني يحيى بن أيوب والمقابل وقتيبة وهو ابن سعيد وابن حجر وهو علي ابن حجر عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقة صدوق تغير قليلا أو يهم قليلا عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم مثل أهل الحجاز. قال والفخر والخيلاء في أهل والفخر والخيلاء والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. نعم يتعاظمون على الناس وقلوبهم شديدة، والله المستعان. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف الزهري مشهور بكنيته أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوابر والسكينة في أهل الغنم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هذا حافظ جبل كما يعني من أئمة الدين. قال أخبره كتاب السنن يسمى مسند الدارمي. قال أخبرنا أبو اليمان هو الحاكم بن نافع من مشايخ البخاري قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد الإمام يماني والحكمة يمانية. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر. هم الفدادين هم أهل الإبل وأهل الخيل نفسهم. قال: في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس مشرق المدينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح، أبو صالح اسمه ذكوان السماء، قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. وهذا المدح لأهل اليمن من باب التعديل ونشر الفضائل لأهلها ليحبهم الناس ويتعاون معهم على الخير العبادة، والتحذير من أهل الشر وذكر بعض صفاتهم السيئة حذرا منهم. طيب، والله المستعان. وانظر منذ ذهب علي إلى العراق ما كان إلا حرب وفتن، استمرت المصائب على المسلمين من ذلك الزمن وإلى يومنا هذا. قال بعض أهل العلم: لو بقي كما بقي الخلفاء الراشدون الثلاثة ربما كان خيرا، أهل المدينة وأهل الحجاز وأهل اليمن يناصرونه في المدينة كان خيرا، ولعله اختار العراق من باب ثروتها، ولكن الأمر لله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حا ما اسم ابن أبي عدي أخانا محمد؟ اسمه محمد بن إبراهيم. قال ها حدثني بشر بن خالد والعسكري قال حدثنا محمد بن يعني بن جعفر الملقب بغندر. ما معنى غندر يا محمد؟ نعم، المشاغب، ولا لصق به، قيل لعله لقبه بعض مشايخه والله فلصق به عنه كان إماما. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج إمام عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل في أصحاب الشاء، لأن الغنم ضعيفة، الشياه والمعز ضعيفة، فما تعلم أصحابها الجلافة. فالإنسان قد يتعلم الطبيعة حتى ويكتسب الطبيعة حتى من الحيوان. فانظر الحيوان الذي يبقى مع الإنسان يبقى متمسكنا. أي نعم، انظر الهر، وهكذا أيضا حتى الكلاب التي هي في الأسواق ما تنبح وتخاصم الناس، لكن التي في القبرة تجد عندها شراسة. الله المستعان. قال بعضهم كان هنا ربما هناك صقر إذا جلى إذا ربى في الدجاج، ربما يأكل كما تأكل الدجاج، وإذا نام حنى رأسه إلى جسده بخلاف الصقور الأخرى التي ما تعيش إلا مع الصقور. الله المستعان. قال وحدثنا إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي. أيهما أقوى، الحنظلي أم الدبري يا أخي؟ الحنظلي. نعم. والدبري سمع من عبد الرزاق بعد الاختلاف، وهو شيخ الطبران، فربما يتوهم المتوهم أن الطبراني قد زاوى مسلما في مشايخه، لكن ذاك الطبران يعني الشيخ الطبراني هو إسحاق بن إبراهيم الدبري، وأبوه أخذه إلى عبد الرزاق وهو صغير، وعبد الرزاق في آخر عمره. انظر كيف، فالدبري طال عمره فأدركه الطبراني، فالدبري طال عمره فأدركه الطبراني. طيب بارك فيك، فتنتبه لهذا. أما أهل السنن فشيخهم هو ابن ظاهويه. قال حدثنا أخبرنا محمد، لهذا الدبري سمع من عبد الرزاق في آخر عمره بعد الاختلاط، عندما اختلط عبد الرزاق. قال رحمه الله حدثنا أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه يدلس، لكن يدلس شديدا يدلس الضعفاء. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان من في أهل الحجاز. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى هنا فائدة، قال النووي قال الشيخ لعله أبو عمرو ابن الصلاح، وقوله صلى الله عليه وسلم ألين قلوبا وأرق أفئدة، المشهور أن الفؤاد هو القلب، هذا هو المشهور يعني معنى واحد، فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب بلفظين وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. وقيل الفؤاد غير القلب هو عين القلب، وقيل باطن القلب، وقيل غشاء القلب. هذا الفؤاد عند أن تفرق مع القلب جاء اللفظان لها. قال وأما صف وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة. نعم بعض الناس يتأثر سبحان الله في الحال، سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير، سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين. قوله صلى الله عليه وسلم في الفدادين فزعم أبو عمرو بن الشيباني أنه بتخفيف الدال الفدادين، وهو جمع فداد، فداد بتشديد الدال، وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليها، حكاه عنه أبو عبيد وأنكره عليه، وعلى هذا المراد بذلك أصحابها، فحذف المضاف والصواب في الفدادين بتشديد الدال، جمع فداد بدالين أولهما مشددة، وهو قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة، وهو من الفديد وهو الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. الله المستعان. الحداد صاحب الصوت الشديد، سواء كان في سوق الإبل أو الحرث ونحوه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: هنا يقول النووي أيضا: وأما قول في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، فالوبر وإن كان من الإبل دون الخيل فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم جامعين بين الخيل والإبل والوابر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله، قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير ووكيع بن الجراح ثقة حافظ، وولده سفيان ضعيف، وأبوه الجراح مختلف في الراجح في أن الراجح ضعفه. قال: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. طيب، بارك الله فيك. نعم، المؤمن لا يدخل الجنة إلا الرجل لا يدخل الجنة إلا بإيمان، وإذا الشخص غير مؤمن لا يدخل الجنة. والإيمان قول: ولا تؤمن حتى تحابوا، يعني الإيمان الصحيح أو الإيمان الكبير، حتى يحب المسلم المسلم الآخر، والمؤمن يحب المؤمن الآخر. وليس المعنى أن من لم يحب المؤمن الآخر يصير كافرا إذا كان موحدا، لا، يكون ناقص الإيمان، مثل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله: ولا تحابوا حتى ولا نعم، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أي من الأسباب التي تؤدي المحبة وتزيد المحبة إفشاء السلام. إفشاء السلام فهو سهل. طيب، بارك الله فيك، هو سهل، ومع ذلك أنت ما تخسر شيئا حين تلقي السلام وترد السلام على من سلم عليك. طيب، وقطع السلام بين المسلمين هذا من أسباب الفرقة ومن أسباب الشحناء والبغضاء، فبعض الناس قد يترك السلام على إخوانه على شيء لا يذكر. طيب، بارك الله فيكم. فعلى كل حال، المسلم ينبغي أن يسلم على من مر بهم أو دخل عليهم من إخوانه المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. أنت تدعو لأخيك بالسلامة وهو يدعو لك كذلك بالسلامة، ويدعو لك بالبركة تدعو له بالبركة، يدعو لك بالرحمة تدعو له بالرحمة. فينبغي الحرص. ومن أسباب المحبة أيضا الهدايا، استطاع يهدي لبعض المسلمين هدايا حسن، هذا من أسباب أيضا المحبة. ومن ما يزيد المحبة أيضا المجالسة والمزاورة في الله، وهكذا أيضا ماذا الرحلة في طلب العلم والجلوس طلب العلم، هذا مما يزيدك إخوانك المحبة. وهكذا التعاون على البر والتقوى، وهكذا الشفاعة لإخوانك إن عندك وجاهة تشفع لهم وتعينهم، وهكذا أيضا نفعهم من ناحية أن الشخص إذا نزلت به نازلة وحصلت له كارثة واستطعت تعينه بالمال أو بالشفاعة أو بأي شيء تنفعه، هذا مما يزيد المحبة، والله المستعان. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السلام والله أعلم لأنه يسير وسهل على كل أحد ولا يخسر الإنسان شيئا. طيب، وأيضا يستطيع الشخص أن يقوله في أي وقت. طيب، حين يخرج من عند الناس وحين يدخل. قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية وكيع. هنا النووي رحمه الله تعالى يقول في الحديث: وأما قوله لا تدخل الجنة حتى تؤمن، فهو على ظاهره، يعني ما في أحد يدخل الجنة وهو كافر، فهو على ظاهره. وإطلاقه: فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، يعني وإن كان ناقص الإيمان قد يدخل الجنة، فهذا هو الظاهر من الحديث. وقال الشيخ أبو عمر رحمه الله تعالى: معنى الحديث: لا يكمل إيمانكم إلا بالتحابي، ولا تدخلوا الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك. هذا الذي قاله محتمل والله أعلم. ما ذكر أن في الحديث الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباد المكي وصدقهم قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال قلت لسهيل: إن عمرو هو ابن دينار قال حدثنا عن القعقاع أنا عن أبيك عندي عن أبيك قال ورجوت أن أن يسقط عني رجلا. سهيل بن أبي صالح يعني أن عمرو بن دينار حدثنا عن القعقاع عن أبيك عن أبي صالح قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد هو الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي هو عبد الرحمن قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن أبي ابن يزيد الليثي عن تميم الداري ما كنيته ابن مهدي يقولون عن سفيان والثوري ما في مانع أن يكون حديث عنهما. نعم. قال عن تميم الداري هو أبو رقية عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثني أمية بن مسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روحه بن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا حديث عظيم. الدين النصيحة يدل على عظم النصيحة مثل الحج عرفة أي يدل على عظم الوقوف بعرفة. طيب قال النووي هذا حديث عظيم عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره في شرحه من شرحه. وأما ما قاله جماعة من العلماء إنه أحد أربع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه بل المدار على هذا وحده النصيحة لله والكتاب. وهذا الحديث من أفراد مسلم وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. قد تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف في نسبة تميم وأنه داري أو دويري أو ديري. وأما شرح هذا الحديث فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح. حيازة يعني كأنه جمع الحظ الكامل للممصوح له. قال ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة كما قالوا في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه الفلاح يعني كما قالوا في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه أي من الفلاح. قال وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. قال وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع شبه تخليص القول من الغش لتخليص العسل من الخلط. قال ومعنى الحديث عباد الدين عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه. أنت نصحت لله لأنك وحدته ونفيت الشريك عنه، هذا من النصيحة. وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكلام بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس أو من أمكن أو من أمكن منهم عليها. انظر هذا الكلام كله في حق الله عظيم. قال الخطابي رحمه الله حقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله عز وجل تعالى غني عن نصح الناصح لا شك. وأما النصح وهي راجعة كل هذه الفوائد على العبد، والله يحب العبادة ويثيبه على هذه العبادة. قال وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته في حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه واستثاء من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتنفق والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها. تجل أهل الحديث وأهل السنة وأهل السلف لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبته أهله ومحبة أهل بيته وأصحابه، محبتهم محبة شرعية مش كالروافض، ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. بعدين بقي النصيحة لأمة المسلمين غدا إن شاء الله. هذا كلام نفيس يا حسين أم لا؟ كلام حسن فيك.